وهو بيّن أن ما سيأتي في الآخرة على شاكلته لكنها خفيفة لأنها تنبيه. وآخر العاصين بما سبق لكم في آيات في الآيات المجزات لإنزال الأنبياء والمرسلين الأولين لمن عصاه، وإثابة الطائعين بما يؤيده من نصر والظفر على أعداء المكان. هذه كلها يعني الضرب كأنه ضرب مثلي لما سيقع في الآخرة، ففي الآخرة أشد ولا عنيه في الآخرة أشد. وماذا كما قال الله سبحانه وتعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذا في الدنيا موجود هذا، وأما الآخرة فأكبر وأعظم من ذلك. هذا ينبهنا الله سبحانه وتعالى بهذا على ذاته، فينبغي التنبه لهذا. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع والنقول والنقول الصحيحة، يعني هذا لا يدرك العقل، يعني العقل قاصر. قال والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، يعني أن مقدار الثواب أن مقدار الأجر والثواب لا يعلم إلا عن طريق النقل الصحيح، وليس يعني من الأحاديث الواهية والضعيفة والمنكرة. والموضوع هذا موجود ما شاء الله في كتب الفضائل وموجود في كتب الموضوعات، من عمل كذا فله كذا، هذه كلها سرها وأباطل لا يؤخذ بها، إنما ما ثبت في الأحاديث الصحيحة، من قال كذا، من فعل كذا، من فعله كذا فله كذا. هذه الأشياء كلها بالنقل الصحيح فقط لا بالعقل ولا بالنقل غير الصحيح، فينبغي التنبه لمثل هذا. وما أكثر ما يقترح لبعض الزهاد الذين في متأخرة، وذلك مبنى ذلك ومبنى ذلك الجهل. لما كثر على العباد الجهل بالسنة وحقيقة السنة اقتره أعمال بالمنامات والكشوفات وما إلى ذلك، تراث الأباطل التي طريق الشيطان، طريقة الشيطان يعني يقول من صلى كذا، من فعل كذا، من صام كذا إلى آخره، ويقترحون ويذكرون لها ثواب وجزاء. هذا لا يقبل، هذا لا يقبل. لا ينبغي للشخص إذا سمع شيئا من الفضائل وسمع عليه مثوبة أو مثلا بالعكس سيئة قال من فعل كذا كذا، فينبغي أن يتثبت من أين هذا؟ هل في القرآن الكريم أو في السنة الصحيحة أو لا؟ روية حكية، لا روية حكية على ما لنا ولهذا. فالله سبحانه وتعالى أتم دينه، أتم يعني أحسن تمام وكمال أقبله، فلا يزاد عليه بعد ذلك بالترهات والآباطل والخيالات الفاسدة والظنون الفاسدة. فينبغي الإنسان أن يحتاط بإثبات مثل هذا ولا يرجع إلى أصحاب الأهواء الشيطانية، بل يتثبت ويثبت ويلجأ إلى ما صح في كتاب الله وصح في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أيضا من جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة أهل الحديث الوسط بين الأمة، من جملة ذلك الإيمان بالقدر، وهو جزء من الأجزاء الستة من أجزاء الإيمان، الإيمان بالقدر. وإليه أشار بقول وتؤمن الفرقة الناجية، وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر، بالقدر خيره وشره، بالقدر خير وشر. هذا من جملة الأجزاء الستة الذي سبق لنا بيانها غير مرة، وهذا جزء واحد من الأجزاء التي لو نقص منه جزء منه نقص الإيمان. الإيمان بالقدر على التفصيل الآتي واجب كل مكلف، فينبغي أن ينتبه له. يقول والإيمان بالقدر على درجتين، على درجتين، على قسمين، كل درجة تتضمن شيئين، يعني أنه ينقسم إلى أربعة أقسام، وكما نبه عليه بالتعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إن بعض الناس ينكر هذه التقسيم، يقول أول من اقترحها وابتدعها ابن تيمية وليس لها الكلام السلفي أصل، يقول هو أجاب عن ذلك قال هذا مما بالبيان، ما زاد ابن تيمية على ما قاله السلف، إنما هذا الذي ذكره في الأقسام الأربعة هو كلام السلف موجود في كتب السلف. أما تقسيمه بالذات إن هذا قسم أول هذا قسم ثاني، وإن عجوناه ونسبناه إلى ابن تيمية لا يضر ذلك، ما بالترسيم والحصري والتقييد إلى الأذهان وإلى المبتدئ هذا ما يضيف ذلك. والحاصل أن هذا هو الواقع في النصوص، في النصوص الشرعية للكتاب والسنة يقتضي أن نفهم منه هذه الأشياء الآتية. ولا يلزم من ذلك أن نجعلها أربعة أقسام، وإنما هذا من باب التفريد إلى الأفهام والأذهان. قال كل منها شيئان تضمن شيئان تكون أربعة. قال والإيمان بالقدر خير وشر من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها كلك الإيمان. إيمان يعني لما جاء صلى الله عليه وسلم بحديث جبريل، سؤال جبريل، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول البخاري الصحيح باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، ثم قال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم وجعل ذلك كله دينا. وبعد ذلك بعد قليل قال فجعل ذلك كله من الإيمان. قال هذه الستة كلها بين عن رسول الله قال بها محمد ما الإيمان. جاء بصورة عربي فجلس بين يديه وقال أذن يا محمد. قال أذن حتى ألصق فخذيه بفخذيه ركبتيه بركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد ما الإيمان يا محمد. هذا يعني تعمية على الناس لأن لا يعرفوا أنه جبريل. وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال هو الذي نفسي بيده ما خفي عليه أشياء المهم إلا في هذه المرة. يعني ما عرفته بعد أن خرج وقع في روعي أنه جبريل، فقال ردوا علي الرجل، فخرجوا ولم يجدوه ساخوا إلى آخره. فقال هذا جبريل هو الذي نفسي ما خفي عليه شيء من هذا. لماذا؟ لأن السبب في ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يسألون صلى الله عليه وسلم عن القليل والكثير والكثير آخره، وبناء على ذلك جاء المنافقون يتوسلون إلى الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الأسئلة التافهة. يا محمد امرأتي حامل هل هو ذكر أم أنثى ومتى تلد؟ يا محمد ناقتي ضلت أين هي؟ يا محمد. فعند ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم فصعد من المنبر فقال سلوني عما قد يعلم، سلوني والذي نفسي لا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم به. فعند ذلك رأى عمر غضبه فهذا ركع على ركبتيه وقال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل، فسكن غضبه. فبعد ذلك نزل قوله تعالى أيها الذين لا تسألون عن أشياء إن تبد لكم تسوؤكم إلى آخره. فكف الناس عن السؤال، لا خير ولا شر. فتضرر الصحابة بذلك وتضايقوا لأن الدين لا يتلقى إلا من صلى الله عليه وسلم وهو عن السؤال عنه. فبعث الله جبريل، وكان الصحابة يتمنون أن يأتي أعرابي لم يسمع النهي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستجدون عن طريقه، بل إذا جاءهم أعرابي يرسونه بشيء سوله وقال ادخل واسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى نستجد، ويسأله لأنه الذي يعلم النهي فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب على ذلك. فبناء على ذلك أوحى الله جبريل أن ينزل إلى محمد بصورة عربي واسأله عن أسئلة النافعة، لأن سبب النهي هو الأسئلة التي لا تنفع. يقول الرجل يا محمد أنا في النار أم في الجنة؟ قال أنت في النار على طول. يا محمد كذا وكذا أنت كذا. فهذا هو الذي أغضبه. ثم عمر رضي الله عنه كما ألمحنا إليه آنفا. والحاصل جاء جبريل على صورة ذلك الأعرابي جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد. هذا الخطاب ما يأتي من الصحابة، من الصحابة الجليل، من الصحابة رضي الله عنه، وإنما أعرابي يأتي يقول يا محمد يا محمد ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله إلى آخره. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله إلى آخره. قال مدى الساعة؟ قال ما المسؤول عن أبي أعلن الساعة وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الآمة رب إلى آخر ما قال له. فبعد فاستفادوا وتبين لهم أن السؤال المنهي، ولذلك قال في الحديث في آخره هذا جبريل جاء يعلم الناس السؤال، يسألوا ليعلم الناس السؤال النافع، السؤال النافع. وقسمه قسمين، قسم يعني يجدون له جوابا الإيمان والإسلام والإحسان. وقسم الله جوابا له مثل السؤال عن الساعة. إذا ما لا جواب له لا أسأل عنه، وما في جواب من الأسئلة النافعة لا مانع فيه. فهكذا شرع الله سبحانه وتعالى لهم ذلك. فيقولون وقال أننا الأمن، وكما ذلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل آية البر، يعني سألونك عن ايه؟ ويسألونك عن تجموت إلى آخر الآيات. قال ايه؟ ويسألونك ايش يقرأ علي الآيات. ليس البر أن تولوا وجوهكم، كل هذا هو، ليس البر أن تولوا وجوهكم ولا المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فهذا هو الإيمان الذي يعني أجزاؤه مصرحة في آية الله في آية القرآن. قال من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كل منهما تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى ما هي؟ الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، يعلم خلقه، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، وهم عاملون بعلمه القديم الذي سبق قبل أن يحدث علمه، وعلى طبق وفق علمه يعمل الناس ما قدر لهم أو عليه، الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلمه جميع أحوال من الطاعة والمعاصي والأرزاق والأجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق الذي يعملونه. فأول ما خلق الله، فأول ما خلق ما روايته، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. أول وقت خلقه الله قال له اكتب. قال ماذا أكتب؟ قال ما أكتب أي شيء أكتب. قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا أول ما خلق الله القلم. ورواية أخرى أول ما خلق الله القلم، منهم من رجح أول ما خلق الله القلم كابن القيم رحمه الله يرى ذلك. يقول معنى الكلام أن الله أول ما خلق القلم أمره بالكتابة وسأله ما يكتب فأمره بذلك، وعلى ذلك يدل على أن القلم ليس أول شيء، بل قبله العرش مخلوق. هذا هو الذي رجحه المصير رحمه الله. ومنهم من رجح الرفع، أول ما خلق الله القلم، إذا انتهى هنا، أول ما خلق الله هو القلم، إذا هذا القلم مخلوق قبل العرش. وهذا بعضهم مشى على ذلك، ومن المتأخرين كالشيخ الألباني رحمه الله رجح هذا. وعلى كل حال هذا ما يعني ما له كبير يعني اختلاف، وأول ما خلق الله هو الذي يعني يتضح أو يترجح إن شاء الله. قال فما أصاب الإنسان لن يكون يخطئه، ما أصاب الإنسان لن يكون يخطئه، وما أخطأه لن يكون يصيبه، يعني معنى ذلك المقدر عليه جفة الأقلام وسحورها وطوية السحور، هذا كناية عن نهاية الأمر، لا يستعود الدلال زاد ولا ينقص ولا يقدم ولا يؤخر معناه. كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب لوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير أي وليس صعبا عليه كما يصعب على الناس، يعني مناقشة ما يعملوا يوميا هذا لا يستقصيه ولا يحصيه. وأما الله سبحانه وتعالى منذ أن نشأ الخلق إلى قيام الساعة إلى ما بدأ ذلك كلها إنها يسير وسهل عليه يعلمها كلها. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي نظهرها للناس، من نظهرها في الدنيا، قبل ذلك نحن نعلم ذلك وقد كتبناه في الكتاب إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضعها، يعني أن هذا التقدير والكتابة ليس في موضع واحد فقط، إنما هو مختلف، يقول في مواضعها جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. فما هو الجملة؟ قال فقد كتب في اللوح المحفوظ، فقد كتب كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، هذا جملة أثبت كله هناك. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشغله، أربعة أشياء ونحو ذلك. هذا من جملة التفصيل. فسجل الله وكتب الله باللوح المحفوظ كلها جملة وانتهينا. ثم بعد ذلك يعني بأنواع وأصنام مختلفة، ومن جملة ذلك كل من يولد كل من يحمل حمل في بطن أمه إذا كان جنينا وأراد الله أن يخلقه أن ينفخ فيه الروح أرسل ملكا وقال له اكتب أربعة أشياء. إذن هذا تفصيل كتاب مفصل يعني من الأول. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، هذا قالوا ماذا يعني السبب في ذلك أن الشيطان سول لهم وقال لهم إن أثبتتم هذا تصفون الله سبحانه وتعالى بالظلم، وما ربك بالظلام إلا العزيز، الله ما يظلم. وإذا أثبت عليه وكتب عليه هذا في بطن أمه ثم يعاقبه ويأخذه على ظلم من الله، قولوا ليش ما في قدر، فأدهم ذلك إلى ذلك. ونحن نقول إن التقدير والمؤاخذة والتقدير أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فالله سبحانه وتعالى خلق وهيأ كل أحد لما خلق له ثم يؤاخذهم على ذلك، وهذا هو واجب كل مسلم أن يعلم القدر ويعلم التكليف ويعلم ويخضع لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يفعل ما يعني الله سبحانه وتعالى قال ماذا يسأل لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا. التقدير هذا أمر بالله خاص بالله سبحانه وتعالى، ما يسأل أحد إذا أنا قدرت علي هذا ثم تعجبني ما في لا معقب لحكمه، فالله سبحانه وتعالى ما يعقبه أحد. وهم يسألون أما الناس المخلوقون المكلفون سوف يسألون على تفريطاتهم ويؤاخذون عليه، وهذا هو واجب كل مسلم أن يؤمن بالاثنين ويكون ذا عينيه ينظر إلى هذا بعينيه كما ينظر إلى هذا كذلك أيضا، فالواجب هكذا. وهؤلاء ضلوا لأنهم ينظرون بعين واحدة يعني عميان أو نقول مثلا أعمى أو نقول غير ذلك، على كل حال ضلوا أضلوا بذلك. فهذا التقدير قد ينكره غلاة القدرية قديما وينكره اليوم قليل يعني في المتأخرين قليل الذين يعني يسيرون على فلك الأول قليل يعني في الأولة الأخيرة. فقال رحمه الله تعالى على الشارح هنا فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا كل ما سيعلمه الخلق بما لا يزال كلما جاء الخلق شيء علمه، وأما الله سبحانه علمه قبل خلقه وعلم به جميع أحواله من الطاعة والمعاصي والأرزاق والأجال. فكل ما وجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأهداف فهو مطابق لما علمه عز وجل أزلا. هكذا الله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، هذا هو الدرجة الأولى. قال القسم الأول ثانيا أن الله بعد أن أثبتنا له علمه وآمنا بذلك وصدقنا ينبغي أن نعلم أيضا أن الله كتب ذلك كله الذي علمه وسجله في اللوح المحفوظ. فما علم الله كونه ووقوعه المقادر الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجريها قد آمن القلم بكتابته، كما قال صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادر الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء ومن هنا أخذ من رجح أن العرش قبل القلم لأنه أمر القلم أول ما خلقه بذلك، فدل على أن العرش وعرشه على الماء على أن العرش مخلوق قبل القلم، هذا هو وجهة من رجح هذا. وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف إن أول ما خلق الله القلم، قال اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، هكذا يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأول هنا بالنسبة على الظرفية والعامل الذي قال أي قال له ذلك أول ما خلقه، هذا هو يعني ظاهر الرواية هكذا النسب. وعلى ذلك يكون إيش معنى ذلك؟ أنه ظرف للقول وليس للخلق، ظرف للقول وليس للخلق، يعني فهذا القول اكتب اول ما خلقه ولا يدل على انه اول مخلوق. واما وقد روي بالرفع على انه مبتدا وخبره القلم وعلى ذلك يكون اول ما خلق هو القلم ثم بعد ذلك امره بالكتابه. ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم ايهما خلق اولا. وحكى العلامه ابن القيم لذلك قوليه واختار ان العرش مخلوق قبل القلم قال في النونيه والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش او هو بعده قولان عند ابي العلا الهمداني. والحق ان العرش قول لانه وقت الكتابة كان ذا أركان لأنه قال في الحديث هذا اكتب ماذا وقال وكان عرشه على الماء هذا هو دليل ابن القيم رحمه الله. قالوا لذلك وقت الكتابة كان ذا أركان موجود يعني. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل الزمان أول ما خلق الله القلم اكتب مباشر يعني. فكتابته مباشر لخلقه تدل على أنه لا فصل بين الخلق والأمر بالكتابة. وعلى القول الآخر يقول أول ما خلق الله القلم ثم العرش ثم أمر الله القلم بأن يكتب لكن هذا ظاهر السياق مع الأول. وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة بكل ما يقع من كائنات وأحداث فهو مطابق لما كتب فيه فما أصاب الإنسان لن يكون يخطئ وما أخطأه لن يكون يصيبه كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. يعني معنى ذلك أنه ينبغي الإنسان أن يؤمن بهذا فإذا آمن بهذا هان عليه كل صعب هان عليه كل صعب. والمصائب التي تلحق الإنسان أو تدرك الإنسان هي نوعان مصائب هي تعتبر من منافع العبد ومن باب البر والرزق من الله سبحانه. وهذه التي أشار إلى قوله تعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله هذا عموما هكذا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه هذا هو يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا أصاب الإنسان بمصيبة قلت أو جلت ينقسم قسمين قسم يريد الله بتلك المصيبة رفع درجته وتقدير سيئاته وهذا معنى قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن بالله لأنه المقدر على المصائب يهدي قلبه للصبر والتوكل واللجوء إلى الله والاستفادة إليه فهذا المصيبة صارت نعمة من أجل في حق هذا العبد. والعبد الآخر إذا نزلت عليه يعني معناه اضطرب واختلج ونازع ربه في قدره وسخط على ربه فهذا هو جل ما يعني يعاتب الله سبحانه وتعالى بالمصائب. وهذه مصيبة هي بمعنى المصيبة لا هي نزلت عليه فأفادته ولا أجر عليها بالصبر وعدم السخط وعدم منازعة قدر ربه سبحانه وتعالى. فلذلك الله سبحانه في هذه الآية الكريمة قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فإذا نزلت عليك مصيبة فانظر إلى قلبك ما الذي بينك وبين ربك في هذه المصيبة الواقعة عليك. فإن كنت مستسلما لربك وراضيا بقضائه ولاجئا إليه ومتضرعا لديه فاعلم أن تلك المصيبة في حقك ليست مصيبة تسميها وإنما هي نعمة يرفع الله بها قدرك في الدنيا والآخرة. وإن كنت ساخطا عليه ومتضجرا ومتساخطا ومتكلما في جانب ربك سبحانه وتعالى فأعلم أنها سبب الغضب والمقت من الله سبحانه وتعالى فينبغي لك أن تتوب إلى الله وترجع إليه وتعود إليه حتى يعني لا يعاقبك على تلك المصيبة. قال وهذا التقدير يقول هذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة تقدير جملي كما في اللوح المحفوظ هذا جملة سجل هناك بدون تفسير فإن في مقعده يكون بشيء ويكون في مواضع تفصيلا تفصيل لما في اللوح المحفوظ يخص كل فرد تماما لكلمات الأربع التي يمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين في بطن أمه يكتب رزقه واحد وأجله ثاني وعمله ثالث وشقي أم سعيد. فهذا هو التفسير الكتاب التفصيلي. فهذا تقدير خاص، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء. وإن كان ينكر غلاة قدرها قديما مثل ما بين الجهاد وغيلان دمشق كما بادن المضل الذي في هواه وواسن لك غيلان المحال يقول لي السلة في قصيدته الذي ذكر هناك علماء أهل السنة والجماعة وعلماء أهل الضلال والغواية، فقال كما بادن المضل الذي في هواه وواسن لك غيلان المحال وجعل ثم جهنم ومن بحر حمير يستهلكون الخوارج وماذا وثور تسميه وإن شئت فاقلب وحفص فردي كردي بافتعالي وبشر لا راى بشرى فمنه تولى بكل شر واختلال وأصحاب من كلاب كلاب وفي الحقيقة وهم في الحقيقة الشر آلي ويعني كذات أبو الهذيل وكان مولا لعبد القيس ترشان الموالي إلى آخر كلامه. بين هناك أصحاب الضلال وأصحاب الغوايا والضلال، وهذا منه معبد هذا معبد النجوان وغيلان الدمشق كذلك أيضا. وكانوا يقولون إن الأمر غلص أي مستأنف لا يعلم الله ذلك شيئا قبل هذا الأمر، وهذا ضلال. وقلنا ما إلا لمن لم يدلهم على ذلك الشيطان سول لهم وقال أنتم من واجبكم أن تنزلوا الله تعالى عن الذل، فإذا وصفتم بأنه قدر على العبد ثم يعاقبه عليه فقد وصفتم الله تعالى بالظلم، وهذا هو عين الضلال. وليس لعبدنا أن يتدخل في هذا، بل الواجب عليه أن يؤمن بالقدر كما يؤمن بالتكاليف الشرعية من أوامر والنواهي على حد سواء. فهذا قال ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر. لماذا؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وقد ثبت بكتاب والسنة والإجماع. هذا كله يعني من واجبه أن من به. هذه الدرجة الأولى. ثم قال وأما الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة التي لا يخرج منها شيء، وهو الإيمان، وهو عليه مشيئة الله النافذة يشرحه ويبينه. قال وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ما شاء الله كان حصل دون أن يتأخر ولا يتغير ولا يتمتع، وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من عركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد. وأنه سبحانه تعالى وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، ولا خالق غيره ولا رب سواه. هذا هو تفصيل الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو واجب كل مسلم. ومع ذلك ومع تقدير الله سبحانه وتعالى كل ما يحدث في الكون ماذا؟ فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، مع أن مشيئته ربما توافق وربما تخالف، لكن هكذا هذا ما أراده الله سبحانه وتعالى وما أمر دينه هكذا، يعني هو مشيئته نافذة لكل شيء، ومع ذلك تكاليف جار لكل مكلف لا يتعني لا يخص منه شيء عن شيء. وهو سبحانه وتعالى يحب المتقين كما قال في الآية والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر الفحشاء، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد. هذه كلها نصوص كتاب الكريم القرآن الكريم بينها، لأن الله سبحانه وتعالى هذه صفاته، وهذه يعني صفاته العلية ينبغي أن نؤمن بها ونعتقدها ونثبتها كما أثبتها النص الكريم. قوله يقول الشارع وأما الدرجة الثانية إلى آخر فهي تتضمن شيئين عظام، لأننا يعني قلنا شيئين وتتضمن هذه شيئين فتكون أربعة. قال أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى، بعموم مشيئته تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يقع بملك ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعة والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا يكون أم لا يرضاه أم لا يحبه كله بمشيئة الله؟ هذه الأولى، هذه الشيء الأول هو هذا، وهو يعني الإيمان بعموم مشيئة الله تعالى بجميع مخلوقاته، وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى. يعني هذا معناه مترتب على الأول، أولا نثبت عموم مشيئة الله لجميع الموجودات، ثم يترتب على ذلك أن ما يحدث للكون ناشئ عن عموم مشيئة سبحانه وتعالى. الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له لا خالق لها سوى، لا فرق بذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وما تعملون. مع ذلك يقول هؤلاء الضلال: إن العبد يخلق أفعال نفسه، الله المستعان، والله خلقكم وما تعملون. ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، الأمر الشرعي الأمر التكويني يجب الإيمان به، لعلم أنه لا يحدث في الكون شيء سواء كان مرضيا عند الله أو غير مرضي إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، التقدير الكوني هذا. وأما التقدير الشرعي وهو إثبات الأمر والنهي بذلك. يقول: أما الإيمان، ويجب الإيمان بالأمر الشرعي بالأمر الشرعي، وأن الله تعالى كلف العبادة فأمرهم بطاعته وطاعة رسوله عليه السلام ونهاهم عن معصيته، هذا هو الأمر الشرعي، الإيمان بالأمر الشرعي، نؤمن بهذا كما نؤمن بالأول. قال: ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تفريده العبادة بما شاء من أمر أو نهي، هذا لا يتنافى ولا تنافي بينهما، فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وما كانوا عنه، والله خلقكم وما تعملون، وهذا الذي تعملونه ينسب إليكم لأنكم أحرار باختياركم، لأنكم أحرار باختياركم، باختياري يؤمن باختياري يكفر، فهذا يعني أنت حر. يعني هذه مشيئة العبد تابعات مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإذا لا تنافي بين هذا وذاك. يقول: فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره الفعل. لهذا جمع الله تعالى بين المشيئتين بقول: لمن شاء منكم أن يستقيم، ففي إثبات المشيئة للعبد للاستقامة، لمن شاء منكم أن يستقيم، وكذلك بضده لمن لا يستقيم، شاء عدم الاستقامة، هذا أيضا يعني ثابت له. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني أن مشيئتكم الاستقامة وضدها نابع أو تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى العامة. قال: كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي، لا تلازم بينهما المتعلق بما يحبه الله ويرضاه، فقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه. وقال الذين أشركوا، يقول فرقان الكريم: ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، افتراء على الله، افتراء على الله، افتروا بما جنوه من المعاصي. ثم أشد من ذلك نسبتهم هذا إلى أن الله يعني أمره بذلك، ولو شاء الله قال، لأنهم يلازمون بين الرضا والمشيئة، ما لا يقع في الكون إلا ما يشاء، هذا كلام السيد، لا يقع في الكون إلا ما يرضاه، هذا هو الباطل، وهذا هو الباطل، لا تناسب أو لا تلازم بين هذا وهذا. وقال الذين أشركوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هذه كلها افتراءات، معني مملية على الافتراء الشيطان الذي أوحى إليهم الشيطان بذلك. قال: وكما أنه لا تلازم الإيمان والرضا، فالأول كمشيئة وجود إبليس وجنوده، هذا الأول، هذه مشيئة الكون التكوين التي وإن لم يرضها الله، والثاني كمحبة إيمان الكفار وطاعة الفجار، وهذه وعدول الظالم وعدل الظالمين، هذه الثانية، وتوبة الفاسقين، هذه كلها يعني يحبها الله، ولكن ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لن يكون، ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. قال: ثم مما يتعلق بذلك يكون، قال: والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعاله. العباد فاعل عتق وينسب الجهل إليه. ذلكم بما كنتم تعملون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني يعني يدل على أن العمل للعبد ينسب إليه يجازى عليه ويعاقب عليه. فإذا لا تنافي بينهم، والله خلق أفعاله، والعبد هو المؤمن والكافر يصاب بذلك حقيقة يعني، والبر والفاجر ومسلم والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم يقدرون عليها قدرة يعني أعطاهم الله تعالى عليها على أعمالهم، ولهم إرادة كذلك، والله خالقهم وقدرتهم وخالق قدرتهم ولو إرادتهم. فما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال بعده وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن مشيئة العبد حقيقة له، ولكنها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله، لا يتنافى. فالعبد هو الذي يوصف بفعله، الفاعل هو، فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والله خالقه وخالق فعله، لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. فإذا نثبت هذا كما نثبت هذا، ونكون يعني على الوسط على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أن الأفعال أن العبادة وأفعال العباد لخلق الله سبحانه وتعالى، ولكن الأفعال للعباد أفعال تنسب إليهم، ولذلك وآخذون عليها ويجازون عليها. يقول علامة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي فإن غفر الله له وأزال مثوبته، إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء، وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره هو، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك، ما أجبره أحد، وإنما هو باختياره، ما أجبره أحد إنما هو باختياره، هذا يحس يعلم به وأنه لو شاء يفعل، وكان هذا هو الواقع. فهو الذي نص الله عليه كتابه، ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم حيث أضاف الأعمال الصالحة وسيئة إلى العباد، وأخبر أنهم الفائلون لها وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة، ومثابون وملومون عليها إن كانت سيئة. قال ومعاقبون عليها، يعني معناه ومثابون وملومون عليها، يقدم أخرك ممدوحون عليها ومثابون عليها، إذا كان أولى ومرومون عليها ومعاقبون عليها. فقد تبين بلا ريب أنها واقعة منهم باختيار العباد حصلت الأعمال، وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإن شاءوا تركوا، هذا الاختيار، وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة، هذا نشاهده ونعمله نحن. وقيل للإنسان الذي يعمل المعاصي ألا تترك هذا وتركته، يعني ما أجبره على ذلك، وإن شاء فعله ونفذه، إذن هذا معناه يعود إلى اختياره، ولكن هذا بفعل الله سبحانه وتعالى وتقديره. ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم، كيف تكون داخلة بالقدر، كيف هو وكيف تشملها المشيئة، فيقال بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها، بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها، فيقال بقدرتهم وإرادتهم. هذا يعترف به كل أحد، فيقال ومن خلق قدرتهم وإرادتهم مشيئتهم، فالجواب الذي يعترف كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم، والذي خلق ما به تقوم الأفعال هو الخالق للأفعال. حتى هذا المشركون ما عرفوا ذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قال لهم يعني ما نذر، يعني كلها أثبتها، ولكنهم قالوا نحن عصاة ومجرمون، لا بد أن يكون بيننا وبين ربنا وسائل، فلذلك قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سبحانه. فإذا في الحقيقة إنهم علموا ذلك واعترفوا به، ولكن أضافوا إليه ما تهواه أنفسهم من عبادة غير الله سبحانه وتعالى متوهمين أنها تنفعهم ولا تنفعهم. قال فهذا هو الذي يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القضاء والقدر والاختيار. اجتماع القضاء والقدر والاختيار كل مجتمع في آل واحد ولكن نسبته يختلف، هذا لله وهذا لعباد الله. قال ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين، وإلى ذلك الله سبحانه وتعالى بلطفه وفضله أمد المؤمنين. يعني فأما من أعطى واتقى وصدق للحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب للحسنى فسنيسره للعسرى. الله سبحانه وتعالى هكذا جبل الناس، يعني كل يعني والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن ذلك قال اعملوا فكل لما ميسر لما خلق له، كل ميسر ما خلق له. الله سبحانه وتعالى بلطفه أرشد أهل الخير إلى الخير وأرشد بعدله أهل الضلال إلى ضلاله. يعني قال ماذا؟ قال أمد المؤمن بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة وصرف عنهم الموانع، كما قال صلى الله عليه وسلم أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة. هذا يعني يعلم أن من تيسر له الخير يرجع به الخير، ولهذا يسر الله له باب الخير سيكون عقباه الجنة، لكن لا نلزم لذلك حتى نرى عقباه هل يختمر على ذلك أم لا. وهذا هو الخطر. ولا يقال إيه؟ ولا تقول هذا من أهل المال كلا، ولا هذا من الأبرار إلا لمن أخبر عنه المصطفى، فالفوز والجنة فالنار والجنة والفوز لما قد وصفه، فالفوز والنار لما قد وصفه. إذا سمعت من صلى الله عليه وسلم فلان من أهل النار صدق بذلك، وإذا سمعت من صلى الله عليه وسلم فالعشرة المسلم الجنة من فلان في الجنة صدق بذلك، وأما مع ذلك لا تيسر. لكن إن ظهر لك من أخيك خير تقول أحسبه على خير وأحسب له عقبة، وإذا مات على ذلك تقول أحسبه أنه من أهل الجنة، ولا تجزم لذلك لأنك لا تدري ماذا بين العبد وبين ربه، ولا تعلم ذلك إلا بالوحي. فمن أوحي إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بأن فلان من أهل النار وأن فلان من أهل الجنة، ومن على ذلك على سبيل الرجاء والفضل والعفو والمغفرة. قال وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه فولهم ما تولوا لأنفسهم لما زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال موسى لقوم يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون عني رسول الله إليكم، لماذا؟ إن حقيقة تعلمون، ولماذا من أذية وهذه 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 إلى آخره. فقال الله سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أولا الله سبحانه يوجه للعبد ببساطة، يعني شيء يقول له أتؤمن بهذا، فإذا قال أهلا وسهلا على الرأس والعين فتح له باب الخير والجود، وإذا قال لا بسيط يعني ما هو كبير فجره هذا إلى أكبر من ذلك وهو الكفر بالله والجحود لأمر الله سبحانه وتعالى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. لما فسقوا في أول الأمر حين توجيه الأمر إليه ببساطة وسهولة وأمر ذلك أدهم ذلك إلى أكبر من ذلك، فلذلك قالوا احذر من صغائر الذنوب فإنها مفاتح الكبائر، فإنها تجرك إلى الكبائر. فالله سبحانه وتعالى إذا أتعني لم يهتم العبد بالوقاية نفسه عن الصغائر ستجره إلى الكبائر، فإذا وقع في الكبائر هلك. فلذلك ينبغي للإنسان، ولذلك قالوا لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. هذا معنى عملت كبيرة وتبت إلى الله تاب الله عليك، عملت صغيرة وتماديت عليها ولا تتب فهذا لا يسمى صغيرة بل ينقلب كبيرة ويؤديك إلى ما هو هلاكك في الدنيا والآخرة. قال وخذ الفاسق وتقاتلهم. وخلاصة مذهب أهل السنة والجمعة، خلاصة يعني الخلاصة الإمام الأمر في هذا، وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها،
وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة، وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علمه منها بعلم القديم، وفق على علم القديم لا يتقدم ولا يتأخر، وهذا هو الذي وقع به الضلال، يعني الذين ينفون علم الله سبحانه وتعالى، من من ينفي العلم المتقدم كله، ومن من ينفي التفاصيل، ومن من ينفي الجزئيات ويثبت الكليات، هذه كلها ضلالات، والله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء كلها تفاصيلها ومجملاتها. ولما كتبه ولما كتبه ولما كتبه وقدره باللوح المحفوظ، وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم، وأنهم الفاعل الحقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم، ما أجبرهم على ذلك شيء كما يقول الجبرية، وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء إما بالمدح والمثوبة، الجزاء المناسب له إذا كان خيرا المدح والمثوبة، وإما بالذنب والعقوبة إذا كان شرا على أفعالهم، وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلا لا ينافي نسبتها إلى الله إجادا وخلقا، ننسبها إلى العباد حيث عملوها وفعلوها، وننسبها إلى الله سبحانه وتعالى حيث خلقها فيهم وأوجدها، لأنه خالق لجميع الأسباب التي وقعت بها هذه الأفعال يعني. وهذه لا قال رحمه الله تعالى وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. هذا الحديث مرفوعا في كلام إنما هو موقوف موجود يعني مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات الذين يثبتونها حتى سلبوا العبد قدرته واختياره جبريا، ويخرجون عن أفعال الله وعن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، يعني معناه ما خلقها لحكم ومصالح وإنما هي العبد مجبور عليها، هؤلاء ضلال كما كان الأول ضلال، وضل في القدر طائفتان يعني إفراط وتفريط كما تقدم. الطائفة الأولى القدرية نفاس القدر، القدرية الذين ينفون القدر، وهم يقولون القدرية أهل السنة يلزمهم القدرية، وأما نحن لسنا قدريين، وهذا يعني معناه انه يعني تشويه وتمويه، والحاصل اهل السنة تسمم قدرية لانه نفوه نفاس القدر. الذين هم مجوس هذه الامة كما ورد ذلك باقي الحديث مرفوعا وموقوفا المرفوع في كلام، وهؤلاء ضلوا بالتفريط وانكار القدر، بالتفريط وانكار التقصير يعني وانكار القدر، وزعموا انه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد بفعله ومسؤوليته عنه وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته، لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف، فرجحوا جانب الأمر والنهي وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد، أفعال العباد مخلوقة للعباد ومشيئة الله متعلقة بغير هذا ضلال. وأثبت أن العبد خالق من فعله بقدرته وإرادته، لماذا؟ لأنه يعاقب ويثاب عليه، ولو لم يكن يخلق فعله لما أخذ بهذا، هذا هو شبهة ضل بها بقدرته وإرادته، فأثبت خالقين غير الله سبحانه وتعالى غير الله، ولهذا فأثبت خالقين غير الله، خالقين وهو مخلوق، العباد خلقوا أفعالهم غير الله، والله سبحانه وتعالى يقدر ويخلق غير أفعال العباد، هذا هو يعني أسلوبهم الضال. ولهذا أسلوب مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المضية فجعلوه خالقا مع الله، فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذه الطائفة الأولى، والطائفة الثانية التي ظلت في هذه المسألة قالوا لها الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، قالوا بل هو بزعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل، كالريشة في مهد الريح، معنى ذلك أنه لا يفعل شيئا إلا بقدرة الله، وإنما تسلب الأفعال إليه مجازا إذا قيل إيش فعل فلان كذا قال هذا مجاز وليس عاجبا وهذا ضلال، فيقال صلى وصام وقتل وسرق كما يقال طلعت الشمس والشمس طلعت، لا إنما هذا مجاز عندهم كما هذا مجاز. وجرت الريح ونزل المطر هذا مثل هذا، فاتهموا ربهم بالظلم وتقليد العباد بما لا قدرة لهم عليه ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم، واتهموه بالعبث بتقليد العباد وأوتوا حكمة من الأمر والنهي ألا ساء ما يحكمون. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأهل السنة والجماعة وسألتم بين هؤلاء فأثبتوا أن للعباد أفعالا اختيارية تنسب إليهم وأنها يعني مبنية على تقدير الله وخلقه سبحانه وتعالى، فجعلوا الخلق لله سبحانه وتقدير الله سبحانه وتعالى والفعل وإيجاد الفعل يعني ونسبة الفعل إلى المخلوق، فبهذا ارتفع الإشكال وزال ما كان يتوهم من هؤلاء الضلال. ونسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم الذي هدى الله إليه عباده المؤمنين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ذكرنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثا منا جثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.